بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إنني إذ أنظر إلى أمنا صفية وإذ أتحدث عنها فإني أتحدث عن امرأة من بيت ملك ونبوة محاطة بالأنبياء والملوك، فجدها هارون عليه السلام وبالضرورة يعني عمها موسى، وزوجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عن الملك فأبوها حيي ابن أخطب ملك قريظة، وزوجها الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو من سادة بني النضير وكلهم ملوك. ورغم ذلك يعني بالطبيعة البشرية أن المرأة إذا كانت من بيت ملك ويزداد هذا الشرف شرفا بأنها سليلة أنبياء أن يكون عندها بالطبع تكبر ورفعة، لكن الواقع عكس ذلك. نلاحظ في جميع الأحاديث عندما هي أسلمت، الإنسان إذا أسلم لا يحق له أن يعير بما كان قبله، عيرت باليهودية من أكثر من مرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدافع الغيرة التي تكون عند الضرائر. وقبل أن يعني لا أريد أن أذكر هذه المسألة، لا يظنن إخوان المشاهدين جميعا لا يظنن أحد بأن الغيرة وما حصل بين نساء النبي أنه عيب ومذمة فيهن، هذا أولا طبع بشري، بل هو مدح لهن، لأن المرأة إذا كانت لا تغار على مثل رسول الله فعندها مشكلة. إذا لم يغر على رسول الله فعلى من يغار؟ هذا حق مشروع، ورسول الله زوجهن على أي حال. لكن في كل هذه الأمور ورد بأنه يا يهودية يا بنت اليهودي أنت يهودية، لم تجب على واحدة منهن على ما عليها من شرف الملك، إنما جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي علمها أن تدافع عن نفسها وبطريقة جميلة، كأنه قال لها قولي لهن أبي هارون رسول الله، عمي موسى رسول الله، زوجي محمد رسول الله، أيتكن مثلي. فيعني هو علمها طريقة الدفاع عن نفسها، مع هذا يدل على تواضعها ويعني النكران الذات رضي الله تعالى عنها. كانت سببا ختاما كان السبب رضي الله تعالى عنها بحكم فقهي. من المعروف أن المهر لا يكون إلا عينيا، المهور أعيان، إما أن يكون مال أو يكون ملابس أو يكون ذهب، هذا هو المهر. بينما هي لما اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك التفاتة أنها قالت أنا مؤمنة بالإسلام قبل أن ألقاك، قبل أن ألقاك مؤمنة بالإسلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها تزوجها بعد ذلك، قالوا له يا رسول الله ماذا أصدقتها، يعني ماذا جعلت لها الصداقة المهر؟ قال عتقها صداقها. فهنا المهر كان يعني ليس عينيا، إنما كان كما نقول منفعة، نعم منفعة بالمنافع وليس بالأعيان. لذلك وجد حكم شرعي بسبب يعني كانت سببه السيدة صفية رضي الله تعالى عنها. جزاكم ربي كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيدة صفية بنت حيي بن أخطب كانت حاضرة معنا في رد شبهة من أسوأ الشبهات التي استخدمت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زواجه من السيدة عائشة في سن صغيرة، وبالتالي يتهم بأنه يتزوج من طفلة و لن أخوض في هذه الشبهة نفسها، لكن الأشياء التي نقولها أنه اتهم وكان له أعداء، المنافقين أعداءه، اليهود في هذا الوقت أعداءه، قالوا عنه ساحر، مجنون، كذاب، قالوا عنه كل شيء يستطيع أو يحاولوا أن يرسل. إذن كان الزواج من النساء في هذا السن شيء طبيعي، ومن ضمن الوسائل التي نثبت بها ذلك أنه تزوج من السيدة صفية طبقا لبعض الروايات وهي في سن 13، وكان ثالث زوج. طب يبقى أول زوج كانت في سن كام؟ ربما العاشرة، ربما التاسعة، ربما. فهي تزوجت قبله من سلام بن مشكم وربيع بن الحقيق،
كنانة بن أبي الحقيق
بالضبط. فهذا أول شيء. الحاجة الثانية، من سيرة السيدة صفية حقيقة وجدت أنها أكثر أمهات المؤمنين حساسية، حساسة جدا، دمعتها قريبة جدا بشكل أحيانا يكون مبالغ فيه. يعني كانوا في قافلة، يعني تخيل كده طابور من السيارات من الأصدقاء خارجين في مشوار، ثم إحدى السيارات حصل لها إن العجلة بتاعتها نامت، مفيش مشكلة، لكن إن اللي راكبة السيارة تقعد تبكي لأنها حاسة بالحرج وأنها سببت حرج الباقيين وقفتهم، هذا ما حدث من السيدة صفية. الجمل بتاعها برك فأخذت تبكي، فذهب لها النبي ومسح دموعها وهي تبكي، فنهاها خلاص كفاية تبكي، فيعني غضب، فيعني هي خافت أن يكون غضب، فراحت للسيدة عائشة وقالت لها يعني أعطيكي ليلتي وترضيه عني. فطبعا السيدة عائشة لقيتها فرصة قبلت ذلك. الحقيقة برضو أيضا لما السيدة حفصة قالت لها يا بنت اليهودي، فراحت للرسول عليه السلام وقالت تبكي أيضا، هي عطول بتبكي، قالت يا ابن يا بنت اليهودي، ألا قولي لها وأبي نبي وعمي نبي وأنا تحت نبي، يعني أنا أبويا هارون، عمي موسى، وأنا زوجي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخذ لقطة واحدة، وإن كنت أكره الدفاع عن الشبهات، وصفت أمنا صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها بهذا الوصف، وكانت من أجمل نساء العالمين. لو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج فقط من مقياس الجمال، رغم أنه هو أجمل رجال العالمين ومن حقه أن يتزوج نظيره في الجمال، لو كان بهذا الشكل كان يعطيها الخيار وقد وقعت في يده أمة، يتسرى بها ويتمتع بها ويبقيها أمة حتى لا يصدع رأسه بغيرة الحرائر، ثم فقط لما خيرها هو يعلم أنها يهودية. اليهود أبعد الناس عن الإسلام، أسلموا في زمنه قلة، وإلى اليوم أقل الناس إسلام اليهود، ولذا وصفهم القرآن بأنهم أشد الناس عداوة. فاحتمال أن تقول ألحق بقومي الذين هجروا إلى الشام احتمال 90%، وهو أمام هذا الجمال كيف يفلته؟ يعني لماذا يخيرها؟ يخيرها لأنه فعلا يخيرها، ورجل صادق وذو مصداقية. أما المفاجأة فهي أنها ليست فقط قبيلت، قد يقال قبلت لأنها دخلت في مجهول، فقدت قومها، أبوها ملك راح وزوجها ملك راح، فما يسمى اليوم بالشعور بعدم الاستقرار يترك الأوروبيات دكتورات وغنيات يبحثن عن أي صايع مش يتزوجنه يقترن به بحثا عن الأمان. لا، مفاجأة أن تفعل ذلك ليس فقط باختيار بل باقتناع كبير لا علاقة لها بوضع أسيرة وبالتحولات الدراماتيكية التي حصلت بعد سقوط خيبر. يسألها النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا بعد مدة، دخل الباب بعد مدة يقول لها أعجبت لك، يقع لقومك ما يقع وأقتل أباك وزوجك، ثم أنت تختارينني؟ قالت والله يا رسول الله إني لمؤمنة بك قبل ذلك. فهذه المرأة العظيمة مسلمة قبل ذلك، ولكن أي خيار لطفلة صغيرة وعمرها 13 سنة مع زوجها وأبيها وقوم حقدة؟ قال كيف؟ قالت يختلي أبي وزوجي وهما سيدا قومهما ليأتمرا بك، فلا يدخل عليهما أحد إلا أنا أدخل بالخدمة، فأسمعهما يقولان والله إنا لنعلم أنه النبي الحق ولكننا لا نسلم له لأنه ليس من بني إسرائيل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أثر ضربة فسألها، قالت هذه الضربة ضربني زوجي. قال كيف؟ قالت رأيت رؤيا، رأت رؤيا ولا على بالها معناها، المعنى عند الزوج، فحكتها له بكل بساطة، رأيت بدرا نزل حتى دخل في حجري، فوكزها وقال لك أنك تريدين أن تكوني تحت هذا النبي. وهذا يدل على أن هذا اليهودي عنده علم وعنده فقه وعنده تأويل وعنده سرعة بديهة وعنده رجولة وغيره، فهو سوي في كل هذا، ولكن شيئا واحدا أخرجه إلى الشدود اللعين وهو الكبر والعناد، وإلى هو نفسه. لماذا أسرع إلى تأويل الرؤيا؟ لأنه يعلم أن رسول الله بدر، فكلامه دليل على أنه يشهد، وهو اليهودي سيد قومه المؤتمر برسول الله، على أن رسول الله ليس فقط نبي، هو بدر في السماء. ولهذا هذه المشكلة، إذا عرف الإنسان الحق ثم لم يتبعه فذكاؤه لا ينفعه، وربما يوبقه حالة أمية بن أبي الصلت من العرب وحالة اليهود الذين كانوا في المدينة وخيبر.
أخواننا الكرام، فيما أرى آلاف مؤلفة من حالات الطلاق أو من فصم الشركات سببها سوء الفهم وفي التباس. النبي الكريم يمشي مع زوجته صفية، مرة صحابيان قال على رسليكما، هذه زوجتي صفية. القاعدة البيان يطرد الشيطان، وضح بكل شيء. في أعمال تحتمل تفسيرين، ابتعد عن هذا العمل الذي له تفسيران. هذه زوجتي صفية. العبد الفقير اللي درس بجامع ومعي زوجتي لقسم النساء، على درج طالعين أنا وياه وعم حاكيها، نازل واحد قلت له هي زوجتي، قلدته رأسه. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة عندما كانت توجه تهمة اليهودية إلى صفية رضي الله عنها، كانت تعرف بعفة اللسان، كانت رقيقة وليست حساسة، رقيقة القلب. دائما الحساسية، الإنسان الحساس دائما سريع الغضب، هي كانت رقيقة سريعة البكاء، فذاك الرقة مرتبطة بالبكاء. لماذا لم ترد؟ لم ترد لأن فعلا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم عليها هو الذي جعل لا ترد دون أن تعي هذا السبب، مثل ما تفضل الدكتور وليد حفظه الله. لكن في المفهوم أن الإنسان كلما عرف قدره وكلما كان له قدر كلما تواضع ولا يتكبر أبدا. هي لم تتكبر لأنها كانت مليئة تعرف قدرها، أنها ابنة كذا يعني من سلالة هارون وغير ذلك وسلالة الملوك وغير ذلك. دائما الذي يتكبر هو الذي يشعر بالنقص، ولذلك أول من تكبر هو إبليس الذي كان طيلة وجوده يشعر بالنقص أمام الملائكة، هم من نور وهو من نار، فلذلك هذا النقص هو الذي يجعل الإنسان يتكبر. كلما كان الإنسان يقدر ويشعر أنه يملك إما يملك خلق أو دين أو نسب أو حسب أو مال أو سلطة، غالبا يتواضع. وكلما شعر الإنسان أنه مقارن بغيره لا يملك ويشعر بالنقص أو غير ذلك يتكبر. ما تكبر أحد إلا لنقص أو مدلة يشعر بها في حياته. وذلك المنهج الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هؤلاء، وهو حصانة، أن تشعر بقيمتك، فهي قيمتها في هذا النسب الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وزواجه، هي تحت نبي ومن سلالة نبي وعمها نبي إلى غير ذلك. هذا المنهج هو يسمى حصانة، وأيضا هذا منهج نحن نحافظ عليه بمنهج قرآني. وهذا المنهج القرآني للأسف الشديد المسلمين لماذا غفلوا عنه أو زهدوا فيه، وهو الله عز وجل لما يقول وأما بنعمة ربك فحدث. فلماذا نحن غالبا المسلمون يتحدثون بالمصائب والكوارث ولا يتحدثون بالنعم؟ حتى المحاسبة التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربى على يديه من صحابة وآل بيته، ما كان عندهم منهج التحدث عن أخطائهم وسلبياتهم وتقصيرهم وذنوبهم ومعاصيهم، بل كانوا يتحدثون عن خيرهم. فما وردنا من أمهات المؤمن أغلبه أم المساكين، النفقة، الكرم إلى غير ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا منهج أيضا يعطينا تقديرا للذات وشعورا بالقيمة. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني إن شاء الله لما نلتقي مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهم في الجنة بفضل الله عز وجل، أنا والله في خاطري يعني أقول، ما ودي أقول لها يا أمه لكل أم منهن، لكن ودي أقول لها يمه. أنا ما قلت يمه من ماتت أمي الله يرحمها، ما قلت حق إنسان ثاني أمي، لكن إن شاء الله يعني في الجنة الله يرزقنا وياكم، وبقولها بالكويت يمه. الموقف الواضح في صفية رضي الله عنها اللي،
وأنا بإذن الله شيخ أخبرهم أننا خصصنا سواعد لقاء ثمانية لهم.
أي والله يا رب يا رب يا رب.
ودكتور أيوب سبحان الله أن في خاطري عنوان
نعم
اسمه رافعات اليتم.
نعم
هذا لأن هذا اليتيم الذي فقد أمه فله عزاء في أمهات
نعم المؤمنين. نعم إن شاء الله إن شاء الله معنا تكون ما عندكم الحمد تكون في الجنة إن شاء الله تكونوا بعد معنا أنتم إن شاء الله يعني
الله.
ايش فعلنا انت؟
ايش فعلنا؟
الله يرزقنا وياكم جميعا
ندخلوا معك ان شاء الله.
فالنقطه المهمه من بين النقاط طبعا ان لما قالوا لها يهوديه او بنت يهودي في العلم الحديث هو طبعا مادتها اخذناها من الرسول عليه الصلاه والسلام هو فقط في التسميات يسمونه مشتت الصواعق اداه تستخدم في التعامل مع اي شيء يقال الانسان يزعجه مشتت الصواعق لايتنج رود ماخوذ الان العماره فوقها فيها حديده وفيها سلك لما يجي البرق هذا السلك ياخذ الشحنه يوديها الى الارض فهم يقولون ان كل انسان فينا الله خلق الانسان واعطاه مشتت الصواعق بدون مشتت يحترق يحترق يعني يصاب باكتئاب بمرض ينهار او ينتحر بضرب مثال برجع الى امنا الحبيبه احد المحامين في امريكا في بدايه الثمانينيات لما كنت ادرس هناك ترافع هو محامي أمريكي أسود بلاك أمريكان وترافع أمام القاضي وأخطأ خطأ فاحش في القانون القاضي زعل وقال أنا استغرب كيف خرجوك من كلية الحقوق هذا خرج وانتحر ما عنده مشتت لو كان عنده مشتت إيش يقول للقاضي أول شيء أنا أشكرك على تنبيهي وأنا أعتذر عن خطأي أنا أخطأت في التقصير أخطأت خطأ فاحش في القانون ما ينبغي لمثلي وأوعدك إن مرة أخرى ما أكرر وسوف أبذل جهدي في المرة الأخرى وانتهى الموضوع والرسول عليه الصلاة والسلام مو عنده مشتت عنده مشتتات قالوا له ساحر قالوا له مجنون قالوا له كاهن قالوا له أبتر ولا يهم ليش لأن عنده هدف توحيد هو رايح فما يدخل في التفريعات لأن أمنا صفية رضي الله عنها لما قالوا اليهودي أول شيء ما قالت لا لست يهودية لا هي يهودية وأبوها من سادات اليهود هي في بيت ملك نشأت ما ردت لأن لو ردت مع غيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم راح يجدون يعني مداخل أخرى لكن قالت للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول هي يهودية لكن من هذه البنت كذا كما قيل يعني أعطاها هذه نقطة مهم احنا اليوم نبي ناخذ من هذه القصه كيف ندرب ابنائنا احنا قلنا اتفقنا يا جماعه المقصود في السيره وفي امهات المؤمنين رضي الله عنهم ان يكون منهج للنساء وللرجال كيف ندرب ابنائنا افترض واحده من بناتنا الحبيبات العزيزات قالت واحده استهزأت بحجابها مثلا كيف نعلمها ان لما تسمع استهزاء بالحجاب او استصغار تعرف يعني شيء ما انت شعرك ليس جميل فخبيتيه بالحجاب مثلا كيف الاسره تعلم البنت لما تسمع هذه الكلمه في الغرب او عند المسلمين او كيف نعلمها تعتز ونعطيها ردود جاهزه ليس فقط للحجاب ولكن بشكل عام يعني نعلمه اللي يسمونه مشتت الصواعق بس بختفي هذا دكتور
بس قيل لبنت ان حجابك يمنعك من أبواب كثيرة قالت أول باب النار
يا سلام هذا مشتت الصواعق هذا مشتت الصواعق احنا في الشريعة طبعا يا جماعة هو في قائمة مشتتات جاهزة من القرآن الكريم واحد من المشتتات بس مو دائما واحد منهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة بس في مشتتات أخرى قوية الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة لما استهزأ أبي بن خلف أيحيي ربك هذه ما جامل الحبيب قال نعم ويدخلك النار ولا الجواب النمطي نعم أيضا إحنا في هذا المقصود عندنا يوم الأيام في الكويت برنامج تدريبي كان عن الإلقاء وإعداد مدرب الآخره معانا فتاة كويتية وهي مجهورة الأبوين يعني إحنا نقول الأيتام تعرفوا النوعين مجهول الأبو وهي كان عمرها تقريبا 27 سنة وعندها ماجستير لما دربت على مشتت الصواعق في الختام في إلقاء العروض فوقفت هذه الفتاة وقالت بسم الله الرحمن الرحيم لأول مرة سوف أعلن عن سر خشيت أن يطلع عليها أحد وكان يشكل رعب في حياتي وأخشى أن الناس يعرفونه أنا مجهولة الأبوين
لا إله إلا الله
وهذا ما يعيبني الآن هذا الآن يعطيها تروح أي مكان أول تذهب إلى أي مكان تخشى تقول إن شاء الله ما يعرفون إن شاء الله بدك هذا. لا، المشتت صواعق الإيماني بالذات يعطينا قوة في مواجهة الدنيا كلها. جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
الله يجزيك الخير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سأستن بسنة أخي الدكتور يونس، سأوجه رسالتي لمن يسمعنا من إخوتنا في الإنسانية من اليهود والنصارى. صفية رضي الله عنها كما علمنا جميعا ليست فقط ابنة يهودي، بل ابنة أكابر اليهود. عنوان رسالتي مفهوم هداية الإرشاد، التي هداية الإرشاد الله له هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية الإرشاد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبعث الهداية لكل شخص، لكل فرد بعشرات الطرق. القرآن كله هداية إرشاد، والسنة كلها هداية إرشاد، والفطرة هداية إرشاد، ما نسمعه هداية إرشاد، ما نقرأه هداية إرشاد، ما نستشعره هداية إرشاد. لماذا أقول هذا؟ صفية يروى عنها قالت: كنت في حجر أبي حينما جاء عمي ياسر، حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال فخرج ليستطلع، معنى الحديث قال فعادا بغير الوجه الذي خرجا به، فقال سمعته عمي، وطبعاً وكلاهما إحنا بلغتنا الآن حاخامات ربايز، طبعاً حيي معروف من نسل هارون، وهارون ونسله هم من أكرموا من صبط لاوي بتفسير الشريعة. طبعاً هارون من بعد موسى هم من حصراً كانت عندهم في بني إسرائيل تفسير الشريعة الموسوية فقط، كرم لهم فقط. وكلاهما من صبط هارون المختصين بتفسير الشريعة، كبار الحاخامات. قال فعادا بغير الوجه الذي خرج به، فسمعتهما يقول أخي عمي لأبي: أهو هو؟ قال هو هو. قال أهو هو؟ قال هو هو. أهو هو ثلاث مرات؟ قال هو. قال ما أنت فعل؟ قال لا أحاربنه حتى أموت. سمعت، نعم، بالإضافة للرواية الأخرى اللي هي أبوها وزوجها. الآن موطن الشاهد أحبتنا في الإنسانية من إخوتنا من يفهمون اللغة العربية من اليهود والنصارى، وتخصيص النصارى لأنهم كثر ويسمعوننا الآن. كم منكم ممن وقر في قلبه صدق الإسلام؟ كم منكم في جلساته الخاصة من يعلم يقينا على الأقل بشعوره الداخلي وبالحجة المنطقية أو بما ورد تحت يديه من قراءات صدق ما نتحدث عنه؟ انسونا نحن، انسوا وجوهنا الآن، دعوكم إن كنتم تحبوني أنا كشخص أو تكرهونني أو تحبون الدكتورة أو تبغضونه اعتبرونا غير موجودين. نحن أكرمنا الله بأن نتحدث الآن باسم الإسلام، والإسلام ملك للبشرية كافة للناس بشيرا ونذيرا، وليس ملكا لا للعربي ولا للعجم من دونهم. فمن وقر في قلبه صدق هذا الأمر فالرسالة انظر إلى أمنا صفية، هي علمت ووقرة واستشعرت وأدركت، الظروف منعتها، لكن لما جاء الوقت لعلها بصدقها لم يكرمها الله فقط بقدرتها على الإعلان، بل كانت زوجته خير خلق الله.
هنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. ابتداء، مسألة الشبهات هاته مسألة قديمة بدأت مع الصراع الذي وقع منذ بداية الدعوة الإسلامية، واتهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بتهم كثيرة، وقالوا بأنه كاهن وساحر ومجنون. ثم تطور الأمر مع الزمن، فأصبح في القرون اللواحق ينظر إلى القضايا التي تستنبت أحيانا من بعض الأحكام أو بعض القضايا الاجتماعية أو الأسرية التي يراد لها أن تفهم من خلال ما هو حال المسلمين أو واقعهم في الدول المتلاحقة والعصور التي يأتي بعضها من بعد بعض. لكنهم في كثير من الأحيان، والواقع يشهد بهذا، ينظرون إلى المرأة المسلمة من خلال الأعراف والعادات والتقاليد التي تفرضها مجتمعات لم تفهم الإسلام على حقيقته، ولم تدرك ما هي علله ولا مقاصده ولا غاياته، ولم يضبطها ضابط من شريعة تنبني على العقلانية وتنبني على النصوص الصحيحة التي تصوب ما هو معوج. ولذلك وقع هذا الاتهام للإسلام في قضايا المرأة بالخصوص، وكان الإسلام في غالب الأحيان بريئا، والعلماء على مدار الزمان عبر القرون المتلاحقة يردون، وقد كتبت كتب كثيرة وانبرى العلماء الصحاح الأثبات لصد كل قضية يمكن أن تكون تهمة من التهم توجه إلى الإسلام. هم يقولون بأن العصمة حينما تكون للرجل فإن ذلك يكون غمطا لقيمة المرأة وكرامة المرأة وقيمة المرأة، والإسلام يرى بأن القوامة وأن العصمة إنما هي بناء البيت على توازن يكون فيه لكل طرف حقه الشرعي الذي يجب أن يناط به وأن يكلف به. والقرآن الكريم قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقد وقف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند وجود الأمرين معا، قال: ما هو وجود دلالة الليل والنهار مع وجود الذكر والأنثى؟ قال: لأن الليل له مهمة والنهار له مهمة والذكر له ممهمة والأنثى لها مهمة. كما أن طرفي الزمن لا يمكن الاستغناء بطرف عن طرف، كذلك فإن طرفي الجنس البشري لا يمكننا أن نستغني بطرف عن طرف. ولهذا مولانا سبحانه وتعالى أكد الأمر فقال: إن سعيكم لشتى. وفي إطار السعي الشتى يكون دور المرأة مناطا بها على أكمل وأجمل وأحسن ما يكون الدور، ويكون أيضا دور الرجل الذكر الذي يرعى بيته وآله. ولعل الليل الذي هو للسكن والنهار الذي هو للتعب والجهد والدأب وابتغاء من فضل الله هو نفس الدور المناط بالرجل الذي يعمل ويجهد ويتعب، وبالمرأة التي تكون سكنا وطمأنينة وراحة للرجل. فتكون المقابلة هنا مبنية على عقلانية يمكن للإنسان أن يعرفها من خلال التأمل في هذا المعنى. والمرأة ما تركت هكذا تكون كالنبت في الصحراء لا ترعى ولا تهذب، وإنما لا بد من رعايتها والقيام على شؤونها وتربيتها واستنباتها نباتا صالحا، لأن المرأة لا يمكن أن تكون امرأة قائمة بدورها مؤدية لواجبها إلا إذا رعيت رعاية صالحة. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا رضعوا ثدي الناقصات. لابد للمرأة أن تعطى حقها وأن يعلى لها شأنها. هناك شبهة أخرى تتعلق بالولي الذي يقال بأنه أحيانا يكره المرأة على زواجها، وديننا لا يقول هذا، لا تكره المرأة في زواج ولا في قبول رجل، وإنما تستأذن وتستأمر ويعطى لها الحق الكامل في أن تختار زوجها الذي تريده. وإذا ما كان هناك مهر فإنها تستشار وتملك المهر كما يقول علماؤنا. والمعروف الرصافي رحمه الله قال: ظلموك أيتها الفتاة بجهلهم إذ أكرهوك على الزواج بأشيب، رغبوا بفضل المال منه فأخجلوا بفضول هاتيك المطامع أشعب. هو عندنا رمي الشباك يعني الزواج بلجة، أتصيب أرعن أم تصادف أطيب، أو مثل محتطب بليل دامس أيدوس أفعى أم يلامس عقرب. يا من يبالغ في المهور مغاليا ويميل في أمر الزواج إلى الحبة، اقصر فكم من حرة مذ أنزلت في منزل الرجل الغني بها نبا. المرأة أيها السادة لها حق التصرف ولها حق الزواج والاختيار، ولها استقلالية الذمة المالية، ولها حق الأمومة، ولها حق صيانة العرض لأنها تحمى، ويجب على الرجل أن يحمي ابنته وأخته وزوجته وقريبته، بل إن العصابة كلها يجب أن تتعاون على هذا. ولهذا كان الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك. فاعلمي من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. إن الشبهات جميعا هي شبهات باطلة لا أساس لها، والمرأة مطالبة أن تدافع عن نفسها وأن تنافح عن عرضها، والمسلمون جميعا مطالبون بأن تكون المرأة مصونة عرضا وحالا ومآلا وزواجا وأمومة، وأن يعطى لها حقها كما قال الشاعر لها، قال لها: دبر البيت وكوني زوجة تحسن العشرة للزوج الأمين، واحذر الإسراف في العيش فما تخذ الإسراف غير الغافلين، دبر الأدب الطفل ليغدو رجلا وطنيا صادق العزم أمين، إن دعت أوطانه هب لها يدفع الخطب بعزم لا يلين، إنما البيت والأم به بين زوج وبنات وبنين، أمة صغرى ومن أمثالها يرفع الملك على أس متين. وشكرا.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
والدتي هي أصغر أخواتها ولها 6 أخوات بنات أكبر منها. عندما خطبها والدي كان طبيبا لا يزال يدرس في الجامعة في السنة 6 طب، ووالدتي هي أول أخواتها زواجا وهي أصغرهن، فكانوا دائما يقولون أنها كانت كالشعلة، يعني من المدرسة إلى المنزل إلى العمل الدعوي إلى حفظ القرآن ما شاء الله حول. يعني إلى الآن لا أذكر أني رأيتها جالسة يعني بدون عمل، لا يجب أن تعمل، انتهت من عمل المنزل تعمل في الدعوة، انتهت من الدعوة تعمل في ما شاء الله حولها. ففي ذاك الوقت عندما تزوجها والدي كانت تدرس البكالوريا وتوقفت عن الدراسة، علما أنها كانت متفوقة، حتى أن عمها رحمه الله كان كاتب الدكتورة فلانة، يعني كان عاملها هذه التي توضع على المكتب باسمها، يعني كانوا يتنبؤون لها أنها ستدرس الطب. فعدم إتمامها لدراستها جعلها حريصة جدا على أن أطفالها كلهم يكونوا متفوقين. فأنا أكبر أطفالها وعندي 4 أخوات بنات أصغر مني، ربتنا أحسن تربية. طبعا أنا أذكر فترات طويلة لا نرى والدنا لأنه إما في مناوبة أو في عيادته كانت في ريف دمشق، يعني بعيدة جدا، فكان حتى عندما يأتي إلى المنزل يأتي بعد أن ننام. فدائما حياتنا اليومية كانت مع والدتنا. فوالدتي هي من دفعتني إلى سواء حفظ كتاب الله والحمد لله أو إلى حتى دراسة الهندسة. أنا يعني بطبعي لا أقول كسول ولكن يعني متراخي وأحب التأمل والتفكر، يعني أجلس لوحدي طويلا فأحيانا يفوتني حتى الدراسة، فكانت دائما والدتي هي الدافع لي إلى كل شيء. أذكر قصتين، واحدة عن والدي واحدة عن والدتي، كان لهما أكبر الأثر في حياتي. عندما كنت في المرحلة الإعدادية طبعا كنت أحفظ كتاب الله، يعني نسمع كل يعني بالصيف مثلا 4 أجزاء، يعني لم أكن قد انتظمت في ختمة الضبط والإجازة، فأنا من زمان عندي ميول فنية، فقلت لوالدي أريد أن أتعلم عزف العود. وجدي رحمه الله قبل أن يعني يلتزم كان عازفا، كان يعزف العود والقانون، يعني ورثت والله أعلم الفن عنه رحمه الله. فقال لي والدي كلمة والله أثرت فيني جدا وفي مسار حياتي، قال لي: لا أمنعك ولكن أتمم حفظ كتاب الله أولا، فإن تعلمت الآن الموسيقى سحبك أهل الفن إلى طريقهم، ولكن إن تعلمت القرآن أولا أسأل الله أن يحفظك به. وسبحان الله تعلمت لاحقا، ولكن حفظني الله والحمد لله، واستعملت هذا العلم فيما يرضي الله، أسأل الله أن أكون كذلك. الموقف الذي سأذكره عن والدتي حفظها الله، والدتي منذ صغرها تعمل في الدعوة والقرآن تدريسا ودراسة، فكان لها يوميا وردها من تلاوة القرآن، وأنا حفظت عنها حكمة أو قولا لا أعلم ما أصله: من يقرأ 5 لم ينس، من يقرأ كل يوم من 5 أجزاء لا ينسى كتاب الله. وهذه طريقة لحفظ كتاب الله حتى لو لم تقصد الحفظ، فهي من وردها اليوم كانت تحفظ معظم كتاب الله. لا أذكر أنه ذكرت آية ولم تتمها وتتمها بعدها، علما أنها لم تجلس ولا مرة بغرض أنها تحفظ، هذا كله من الورد اليومي. دائما كانت تسأل، يعني درست وحفظت قرآن لكثير من الطالبات، وهي نفسها لم تكن مجازة، كانت تقول دوما أريد أن أكون مجازة على يدي ولدي. وضعته هدفا لنفسها ولي، احفظ كتاب الله وخذ الإجازة حتى أجازة عندك. وأنا يعني هذا الكلام في المرحلة الإعدادية، أنا بفضل الله عز وجل حصلت على إجازة القرآن، كنت يعني في نهاية الصف التاسع، فكانت والدتي تجلس بالساعات جنبي تقرأ القرآن حتى تضمن أن لا أنام وأنا أحفظ بعد صلاة الفجر رضي الله عنها. وفعلا يعني لم تتركني إلى أن أخذت إجازة القرآن، سمعت لي القرآن كله في 45 يوم، حافظة ما شاء الله. يعني كان والله أنا أحيانا وأنا أسمع لها أتعب، أنعس، أنام، يعني تهزني أنا لا أزال أسمع لك إصحى. فرحم الله شيخنا الشيخ محي الدين كردي، عندما أجازها كتب على إجازتها أجازها ولدها عمار صرصر، فجزاه الله عني خير الجزاء. من أصعب فترات حياتي عندما خرجت من سوريا بسبب ما مررنا به، وبقي والدي ووالدتي في دمشق ولم يخرجوا إلا في العام الفائت، فكانت سنوات صعبة جدا، يعني قلبي وعقلي في دمشق وجسدي في إسطنبول. فالحمد لله الذي جمعني بهم، وأسأل الله أن يمتعني بعمرهم وصحتهم ورضاهم، وجزاكم الله خير.
بنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.